بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا أن ظاهر الروايات هو كفاية مسمى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وصحيحة علي بن جعفر الظاهرة في الاستيعاب الجبهة لما نتكلم عن قصة الشعر، فقلنا محمولة على الاستحباب. الشهيد رحمه الله له كلامات في الذكرى، كلام يكتفي فيه بمقدار مسمى، وكلام يقول لا يجزي أقل من الدرهم، لا يجزي أقل من الدرهم. عبارة المصنف في الذكرى في مبحث ما يسجد عليه أو يزد عليه كفاية مشبه، قال يكفي مشبه، ولكن في مبحث السجود عدل عنه حيث قال والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم، والأقل لا ينقص لتصريح الخبر، وكثير من الأصحاب به صرحوا بذلك، فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، يعني الرواية المطلقة اللي ما قيدت بالدرهم فنحملها على الدرهم. أولا يقول تصريح الخبر، وثانيا كثير من كلام الأصحاب. أقول ظاهر الشيخ الصدوق هكذا، يعني لا يجزي أقل من درهم، هذا ظاهر الشيخ الصدوق في الفقيه، وكذا ظاهر المصنف هنا في الدروس حيث قال وقدر ابن بابويه موضع الجبهة بدرهم وسكت ولم يعلق عليه. أما كلام المصنف رحمه الله الشهيد أنه كثير من الأصحاب هكذا، وين كثير؟ أنا ما وجدت أصلا. أكثر الأصحاب صرحوا بالمسمى، ما قالوا الدرهم، فقط الشيخ الصدوق الفقيه ذكر ذلك، وحتى الشيخ الصدوق أيضا ذكر المسمى وذكر الروايات عليه، وسوف نبين أنه قد يكون أيضا مختار المسمى. إذن وين كلام الأكثر على ذلك؟ هذا واحد. ثانيا يقول تصريح الخبر بذلك، يا خبر، يقصد حسنة زرار المتقدمة، أي مقدار درهم أو طرف الأمولة، يقصد به هذا الخبر. ولكن الإنصاف هذا الخبر، يعني الحسنة هو يعبر عن الخبر، هذه الرواية عليه وليست له، يعني هذه ليس دليلا للمصنف. ليش؟ لأنه تقول أو طرف الأنملة، أو، وبعد طبعا بأو شيخنا أنت ليش أخذت بالقسم الأول درهم وترك الاسم الثاني؟ مقدار الدرهم إذا سقط جمع على الأرض أو طرف الأنملة، وقلنا طرف الأنملة أقل بكثير من الدرهم، أقل بكثير.
هل لو حملوا أو للضرورة؟
الحمل على هكذا هذا خلاف الظاهر، نحن نتعامل مع الظواهر، نتعامل مع الظواهر. فإنصافا هذه الرواية هي عليه وليست له. مقدار الدرهم اللي تتعارف تتعامل معه، يعني مثل العقد الباهم هذا تقريبا، ما هذا المقدار كان في السابق، هذا الدرهم كان في السابق بغل، يعني هذا المقدار تقريبا حسب، في خلاف قدر المتيقن هذا هذا عفوا هذا قدر المتيقن. على كل حال أولا هو مع أن مقيد الصندوق ويقول أو طرف في غير محله هو يقول فيه مطعم مقيد مع النحى مطعم مقيد مع النحى ثم مع أن تنافي أولا لا تنافي ولا حال شيء حامل المطلق على المقيد إنما كل كان هناك تنافي بين الأخبار كما لو قال أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق فإذا كان كل منهما مثبتين لا يصح الحمل مثل أكرم العالم أكرم العالم العادل لا يحمل المطلق على المقيد لا تنافي بينهما ثم أصلا هنا تخيل ما عندنا حتى فلذا نحن جوزنا كفاية مطلق المسمى مسمى السجود لأجل هذا الأمر إذا أطبقوا على الحمل أطبقوا وين أطبقوا عنا لو فرضنا سلم لو ما عنا سلم وين قلنا عنا الشيخ الصدوق حتى الشيخ الصدوق انتبه حتى ظاهره لم يعلم أنه يعني لم يحرز أن الشيخ الصدوق يريد مقدار الدرهم ليش أنا أقول لك الشيخ الصدوق في الفقيه ذكر في الديباجة إذا كان على بالكم ما ذكرنا سابقا أنه لا يذكر فيه إلا ما يعتقد بينه وبين ربه أنه هذا الحكم وأنه يعمل به وهكذا التزم هو في السابق في الديباجة أنه لا يذكر إلا ما يعمل به وأنه بينه وبين ربه طيب إذا كان الأمر كذلك الشيخ الصدوق بعد ذكر رواية الدرهم حسن زرابان ذكر بعد روايات الدالة على كفاية المسمى وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فليش ما تقول أنه يعمل بكفاية المسمى
ولأنه لا يفهم من تقديمه للرواية جعلها في صدر أنها هي مختارة
لا 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 هو يعمل بالكل
هو
يعمل بالكل صاحب الوسائل نعم العنوان الذي يذكره هذا فتوى له صاحب الوسائل أما هو أصلا يصرح أنا أعلم بكل ما هو موجود هو يصرح هذا موجود لذا الأصحاب كانوا يأخذون آراء الشيخ الصدوق بمجرد ذكره في الكتاب سواء كان قبل بعد وسط إلى آخره بمجرد ذكره في الكتاب يتعاملون الأصحاب مع الشيخ الصدوق إذا رأوا ذكر هذا الأمر في الفقيه لأنه هو التزم في الديباجة أن ما يذكره يعمل به وإن كنا نحن سبع موارد لعله وجدنا يعني هذه الحدائق هو تتبع رحمه الله مقدار سبع موارد ذكرها الشيخ الصدوق ولم يعمل بها لكن بالأصل أنه يعمل أو يقول أنا أعمل
يذكرون في الكافي أنه يختار مثلا فتكون الرواية الأولى
في الكافي قلنا نحن في الكافي
بعض الموارد مثلا
اختاره
الكليني
اختاره
الكافي تكون اول
روايه هي في المطبع. لا قلنا سابقا يعني عباره الكليني ما تدل على توثيق الروايات ولا على شيء من هذا القبيل. على كل حال فالشيخ الصدوق لم يحرز انه ذهب الى ذلك، ثم لو فرضنا سلمنا انه يذهب الى مقدار الدرهم، انه يجب ان يكون موضع الجبل مقدار الدرهم، لو سلمنا هو شخص وين الأصحاب يقولون عمل الأصحاب كثير الأصحاب بذلك ثم أنه قد يستدل على عدم الاجتزاء بأقل من درهم بماذا يستدل بخبر دعائم الإسلام أو دعائم الإسلام هناك رواية استفاد منها أنه لا يكفي أقل من درهم المستدرك باب ثمانية من أبواب ما يسجد عليه حديث اثنين قال أقل ما يجزئ، أقل ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم، أقل ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم. جد الرواية واضحة إن شاء الله، واضحة، ولكن ضعيف بالإرسال، معروف كتاب دعاه الإسلام ضعيف بالإرسال. الخلاصة أنه يكفي المسمى، خلاصة الأولى يكفي مسمى وضع الجبهة على الأرض، أكثر من ذلك لا يجب. طبعا مسمى ليش ما يكون؟ أصلا رواية صرحة أو طرف الأنملة، ليش؟ يعني يجزي كذا مخير، ذاك أفضل وهذا يجزي، صحيح؟ يعني الرواية جدا واضحة، حسنة زرارة جدا واضحة في هذا الباب. هذا تمام الكلام في الجبهة. إذن الجبهة يكفي فيها المسمى، نحن المسمى قلنا ولو طرف الأنملة. نعم من أراد الاحتياط أو استحباب أقل مقدار درهم وما فوق، يعني أن لا يكون أقل من مقدار درهم، هذا من أراد الاحتياط، لكن مقتضى الصناعة العلمية يكفي المسمى. وأما الكفان، هذا تمام الكلام في الجو. أما الكفان، طبعا كفان ركبتان لبهمين، فالمعروف بين الأعلام أيضا كفاية السجود على الكفين بحصول المسمى كالجبهة، نفس الشيء معروف بينهم أنه يكفي مسمى الكفين، يعني جزء من كل منهما. طبعا الباطل، الله مع الأصابع يجزي الأصابع، رؤوس الأصابع لا تجزي، فلا يعتبر فيهما الاستيعاب، لا يعتبر الاستيعاب في الكفين، أن يكون تمام الكف على الأرض تمام الكف. بل عن مقاصد العلية دعوى الإجماع على كفاية المسمى، دعا الإجماع أن يكفي المسمى. وفي الحدائق الظاهر من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يكفي ما عدا الجبهة، فيما عدا الجبهة من هذه الأشياء المعدودة يكفي ما يصدق عليه الاسم فقط، ولا يجب الاستيعاب، ما ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف. وفي المدارك قال ولا نعرف فيه خلافا، لا نعرف فيه خلافا أنه في كفاية المسمى. ولا نعرف فيه، وقال في الذخيرة ولم نجد قائلا بخلاف ذلك، أنا ما وجدت قائل أصلا بوجود استيعاب، إلى أن قال هو سب جواب في الذخيرة. والعجب، من بين العجب، والعجب أن العلامة مع تصريحه في أكثر كتبه بهذا الحكم يعني بالمسمى صرح أكثر كتب، يقول تردد في المنتهى في الكفين، تردد فقال هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود، هل يجب استيعاب بالسجود، عندي فيه تردد يقول علامة. والحمل على الجبهة يعتبر جبهة فيها مسمى، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة، هناك هناك نص، هنا ما عندنا نص. والتعدي بالإجزاء في البعض يحتاج إلى دليل، تقول أيضا هكذا الكفين هو يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. انتهى كلام العلامة رحمه الله. يبدو حاصل كلام العلامة في المنتهى، مع أنه في أكثر كتبه صرح بكفاءة مشبه، لكن يبدو في المنتهى دليله ما هو؟ أنه ليش تردد وأنه كذا وكذا؟ كأنما دليله ظهور الأدلة في الاستيعاب. يقول الأدلة ظاهرة في الاستيعاب، فالحمد على بعض يحتاج إلى دليل وما عندنا. أما في الجبهة هناك نص حسن زرارة مثلا، ما عندنا هنا، فهي ظاهرة في الاستيعاب. والجواب، أولا الاستيعاب، تقول وين ظاهر الاستيعاب؟ الأدلة، تفضل، الأدلة الموجودة مثل الجبهة، مثل الإبهامين، مثل الركبتين، ظاهرة بالعكس، ظاهرة في المسمى أصلا، ليست ظاهرة في الاستيعاب حتى نحتاج إلى دليل بالخصوص لكفاية المسمى. ادعاء أن ظاهرة في الاستيعاب يحتاج إلى دليل، أصلا ليست ظاهرة في الاستيعاب على الإطلاق. نعم، يطلق في المسمى، صحيح، يكفي المسمى. إن قلت عندنا دليل خاص لاشتراط الاستيعاب غير إطلاقات الأدلة، ما هو هذا الدليل الخاص؟ الدليل الخاص رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 19 من أبواب السجود حديث 2، في حديث قال: إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض. فابسط كفيك على الأرض، أبسط كفيك، أبسطها يعني استوعب. الجواب، أول الرواية ضعيفة لعلي بن أبي حمزة البطائني، هذا الكذاب متهم، الرواية تقول رواية معتبرة، وأنه أقعد في قبره وضرب بمرزبة من النار كذا، رواية أيضا موجودة، فالرواية ضعيفة. نعم، طريق الشيخ إليه ليس ضعيف، مرق بإسناد يعني عبد حمزة البطائي، الإسناد إليه ليس ضعيف، بعضهم يقول أيضا هو ضعيف الإسناد، وهو أيضا ضعيف علي، لا هو نفس علي ضعيف، أما الإسناد إليه ليس ضعيفا. نعم، هو على كل حال، هذا أولا. ثانيا، مع قطع النظر عن ضعف السند، تحمل على الاستحباب؟
ما فينا نشخص علي بن أبي حمزة مثل بني فضال مثلا قبل
لا، أنا الآن يعني ليس اليوم، لعله الأسبوع الآتي نتكلم عن علي بن حمزة البطالي، لما نتكلم أن ابن أبي عمير روى عن الضعفاء من جملتهم ابن البطالي، ابن البطالي، فأتكلم عنه بالتفصيل، نتكلم عنه ونبين أنه ماذا قيل وكذا وإلى آخره بالتفصيل إن شاء الله، أتكلم بالتفصيل إن شاء الله، لأنه سوف أتكلم هناك 15 شخص ضعيف روى عنهم ابن البطالي، ابن أبي عمير، ابن أبي عمير، فنحن في الرجال كلامنا أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وهو كان في الرجال، فوجدنا 15 شخص مجموعة اتفق عليه أنهم ضعفاء 5 أو 6، والباقي اختلفوا فيهم منهم علي بن البطالي، لكن أنا يعني قررت أنه كل شخص نتكلم عنه بالتفصيل لكي يتضح الحال. على كل حال، وثانيا لو فرضنا أنها ضعيفة تحمل على الاستحباب خير إن شاء الله، جمع عرفه. وأيضا هناك شيء في الرواية لا يمكن العمل بها أيضا، فابسط كفيك على الأرض، لا يجب في الكفين أن يكون على الأرض، أصلا جبهة فقط على الأرض، باقي الأعضاء لا يجب أن يكونوا على الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل كفين. فقط الجبهة، أما الكفين يمكن أن يكون على السجدة، على الثوب، على كذا، مثل الركبتين. الجبهة قلنا يشترط أن تكون على الأرض أو على ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس، فقوله فبسطك فعلى الأرض، ليش على الأرض؟ فأيضا هذا مما يوجب يعني الحمل على هذا الأمر، فهي مخالفة للأعلام من هذه الجهة. وقد يقال أيضا عندنا دليل على وجوب الاستيعاب، ما هو هذا الدليل؟ قالوا الانصراف. أخي اليوم تلاحظ الناس يضعون كفهم على الأرض، ليش الأصابع هكذا؟ انصراف. أقول انصراف خارجي، شو انصراف؟ شو خارجي؟ الناس هكذا تفعل، انصراف الخارجي لا يضر بالإطلاق. يكون انصراف حق اللفظ، أما الانصراف الخارجي المعهود عند الناس هذا لا يضر بالإطلاق. فتقول لأن المتعارف عند الناس الاستيعاب، خلي يكون متعارف الاستيعاب، هذا ليس دليلا في المقام. نعم هذا أفضل بلا إشكال، لعل الناس يعملون أفضل، أما أنه يعني هو هكذا لا، ليس الأمر كذلك. هذا مسمى. قالوا فإذا يكفي المسمى، أقول ولو بالأصابع هكذا يضع هكذا يصح. نعم رؤوس الأصابع هكذا على الأرض، وجد طبعا جبهته على الأرض لا رب له، هكذا يسجد هكذا يضع جبهته وهكذا، هذا لا يصح رؤوس الأصابع. ليش؟ لأنه يشترط الباطل، وهذا حد. حد أحسنتم. أما هكذا هذا من الباطل، هذا ما الدليل على المنع؟ قالوا ليش عندنا دليل على المنع؟ لا يكفي الأصابع. ما هو؟ قالوا رواية العياشي. نخشوا رواية العياشي دالة على المطلب أم لا؟ قالوا ينافيه، أن تقول يزل الأصابع ينافيه. طبعا يعني جماعة صرحوا بكفاية الأصابع، مثل المصنف في الذكرى والعلامة في التذكرة وغيرهما صرحوا يكفي الأصابع، لأن جزء من الكف الأصابع جزء. نعم رؤوس الأصابع لا تكفي. إن قلت لا عندنا دليل على أنه لا تكفي الأصابع، وهي خبر المروي عن تفسير العياشي عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم ابن أبي داود وهو مغتم، مغتم الغام غير الهم، ذكرنا لكم مرة، إلى أن قال فجمع لذلك الفقهاء المعتصم، جمع الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر أو أحضر محمد بن علي عليهم السلام إمام الجواد، إلى أن قال تقول الرواية، إلى أن قال الإمام الجواد، ولما أولا الرواية يعني كبير طويل، سأل كذا وقالوا تقطع من هنا من هنا من هنا كذا، الإمام ساكن جالس رضي الله عليه، فقال ماذا تقول كذا إلى آخره، إلى أن قال عليه السلام. فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، مفصل أصول الأصابع، طبعا عندنا مثل الإبهام، مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف. قال لما المعتصم؟ ليش؟ لما؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السجود على سبعة أعضاء، يقول إمام الجواد عليه السلام الوجه واليدين والركبتين والرجلين. طبعا في صحيح يعني زرارة الصحيحة السجود على سبعة أعضاء، ويذكر منها إبهامي الرجلين، على كل حال والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع، من الكرسوع أو المرفق، كرسوع من هنا أو المرفق، مرفق يعني من هنا، هم يقطعوا من هنا وأحيانا من هنا. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبقى له يد يسجد عليها، يسجد ما عنده بعد يد، لم يبقى له يد يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله، يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، فلا تدعو مع الله أحدا. وما كان لله لم يقطع، هذا لله، وما كان لله لم يقطع. فأعجب المعتصم بذلك. طبعا عندنا أيضا الإمام الهادي سلام الله عليه له قصص كذا، عندنا هكذا كثير، والإمام رضا عليه السلام أيضا له من هذا القبيل مع الجماعة. فأعجب المعتصم بذلك، فأمر بقطع يد الصارت من مفصل الأصابع دون الكف الحديث، أمر من هنا. طبعا نحن يعني عندنا الإمامية بالاتفاق نعرف من هنا قطع الصارت، لا معنى خلاف، روايات صحيحة وصريحة وكذا من آخره. صحيح اليد يعني تطلق، تستعمل يعني تستعمل في كثير من الأمور، مثلا في 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 غسلها من المرفق، التيمم مثلا من الكف تيمم، اما القطع لا، المراد من اليد اصل الاصابع. مقتضى هذا الحديث انه لو سجد على الاصابع دون راحه الكف لم يجتزئ به، لأن يقول الكف مساجد الله يعني اليد، فيفهم منه أن الأصابع ليست من اليد أصلا، لا يجتزئ بها. نعم، أو ليست مسجد أو ليست من اليد مثلا، ممكن أيضا هكذا.
يعني يفهم منه أنه إذا زالت هي زال تمام الكف، ليش بدنا نحط
السجود؟ هو المهم السجود عليها على الكف هكذا، هو يقول لم يبقى له يد يسجد عليها، يظهر أن ليس من اليد يعني كذا، أو أنه يعني ممكن أنها يد لكن لا صح السجود عليها، يعني لا تكفي، ممكن تكون من اليد الأصابع لكن لا تكفي، يعني هذا لا أقل الحكم هكذا يفهم منه. قال: لو سجد فأعجب، فإذا قطعت يده، الرواية أصل تقول فإن يجب أن يكون نفس الأصابع فيترك الكف. قال: لما يترك الكف؟ قال: لما؟ قال: لقول رسول الله السجود على سبعة أعضاء، يترك الكف، فإذا السجود على الكف والكف غير الأصابع من هذا الجهة، يعني الإمام حدد هذا الكف، هذا الكف. هذه الرواية التي يعني استدلوا بها على عدم كفاية الأصابع، وأنه لابد أنه يعني في هذه الحالة لابد أن تكون على الكف مثلا، أولا هي ضعيفة، يعني هو هذا الشيء الأساسي فيها، هي ضعيفة الشيء الأساسي، لولا ضعفها ممكن أن يقال أنه الأصابع لا تكفي، لأن الإمام جوز القطع منه، لما جوز القطع قال لابد أن نجد على اليد، ما هي اليد؟ الباقي، هكذا يفهم منها أنه وأن مساجد لله لابد أن تجد عليها، فلما الإمام جوز قطع الأصابع معناه هذا الذي جد عليه، هذا بعده، يعني الرواية تقريبا لها هذا الظهور، ولكنها ضعيفة، ضعيفة بزرقان بن أبي داود وابن أبي داود، فإذا هذا تمام الكلام. ليش؟
لأنه إلا يكن من هنا من أين يقطع؟
لا يقطع من هنا أو من هنا، لكن الإمام يريد أن يقول وين يسجد. الإمام يقول المساجد لله.
هو إذا كان هذه من هذه
الكف، هذا من اليوم
هذا مسجد، والأصابع مسجد حسب فرض خلاف أصحاب القول.
لا على حسب الرواية ليست من الكف، يعني ليست من هذا. لأن الإمام يقول إذا قطعناها لازم تبقى ينقل عن رسول الله اليدين حتى يسجد. فإذا اليدين من هنا.
لعل الإمام عليه السلام يعتبر أن الأصابع من الكف ولا بد من قطعها، فيبقى شيء من الكف وهو شيء من اليد وهو الكف.
ما قال شيء من اليد، وهالكلام هو الكلام. لو قال يبقى شيء من اليد كان جدا واضح. صحيح لا بد أن تقطع من هنا أو من هنا تقطع، لكن الكلام يقول أنه لا بد أن يسجد على اليد لقول رسول الله واليدين. لابد أن يسجد، فمعناه هذا اليد من هنا، يعني هذا خارج. لا أقل إذا لم يكن خارج موضوعا، خارج حكم. إذا لم يكن خارج موضوعا فهو خارج حكم.
حكم قطع اليد
أصابع عبر عنها بالتقليد. أدري شيخنا، يعني كل السجود كلام عن السجود. الإمام يعلم أنه ليش من هنا فقط؟ قال لأنه لازم يسجد. وين يسجد؟ يسجد على اليد. فكأنما هذا الذي يجب السجود عليه.
الحكم الأول اللي هو
لا، كأنما هذا الذي يجب السجود عليه. يعني كأنما هذا لا يجزي. يعني ليس هو الواجب. ليس هذا هو الواجب. كأنما يفهم الرواية هكذا. هذا تمام الكلام في اليدين، وأنه يكفي المسمى طبعا الباطن وليس الظاهر.
فيما جاء الشك في السجود على رؤوس الأصابع مع وضع الرقبتين، هو يعني لا يسمى السجود، لا يسمى وضع.
لا يسمى السجود، ليش ما يسمى الجبهة على الأرض؟
لا يسمى وضع الكفين.
الباطن ليش يسمى وضع يديه؟ حب هو يسمى بناء على الكلام السابق. يعني بعد قطع نظر عن الرواية، يعني عندنا أصابع من اليدين. أصابع من اليدين عندنا بلا إشكال. إنما هل هذا باطن أو ظاهر؟ الرواية قد يفهم منها ليس من اليدين، وهي ضعيفة وكذا، وفيها ما فيها من الكلام أصل الرواية. أما الركبتان ما فيه كلام كثير. الركبتان يجزي وضع المسمى فيهما أيضا مثل اليدين، ولا يجب الاستيعاب. أصلا هو متعذر الاستيعاب. أحسنتم. أصلا متعذر الاستيعاب، ولا سيما إذا فصلنا الركبتين بالعظم الناتئ فيها، عشان لا يمكن الاستقرار عليه. ومن هنا من عبر بالعينين وقال بعضهم يقصد يعني الركبة، كل الركبة، هذا لا يمكن أصلا. لا أصلا تستقر في هذا الشيء. فمسمى يكفي فيها مسمى في هذا الجانب. ولذا لما تلاحظ في بعض الأخبار ورد عندنا يمكن راحتين من الركبتين، لو كان العينين فقط كيف يمكن؟ لا، المراد أنه بتمامها. مثلا في صحيح الزرارة، صحيح الزرارة، الوسائل باب واحد من أبواب أفعال الصلاة حديث ثلاثة، صحيح الزرارة قال: وتمكن راحتيك من ركبتيك، وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة. هذه العين الركبة ليس العظم. إلى أن قال: وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة. إذا عين الركبة لو كان هي العظم، لا يقول أصابعك عادة كنت تحت الركبة بشيء ما، فكيف تكون العظم هو عين الركبة؟ بعضهم هكذا فسره، هذا في غير أحدي أنصره. إذن لا يمكن أن يفسر عين الركبة بالعظم الموجود فيها مثل عظم المرفق. هذا فيكفي حينئذ، يكفي المسمى فيها. صاحب الجواهر له عبارة لما فسر أنه يجب أن يكون على عين الركبتين. ويقول عين الركبتين يعني يحتاج إلى أن يمدد. وفي قال في الجواهر: أما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة، كما فعله الصادق عليه السلام في تعليم حمد، يتمدد يبسط رجله شيئا حتى تصبح كل الركبة على الأرض، يمدد الرجل شوي شيئا ما ولو بالتمدد. يقول صاحب الجواهر: لو قلت شيخنا أنت فسرتها بالعينين هذا وجعل أنه هكذا يفعل، ليش هذا التفسير غلط؟ ليست هي عين الركبة هكذا لحتى يكون أنه لا تحصل إلا حتى يمدد. أصلا حتى لو مدد كثير منها لا يمكن الوضع الكامل يحصل له، حتى لو مدد. إيه واضح يخرج عنه. ما أدري أنا ليش يعني بعضهم هكذا يفعل. يقول: كما فعل الإمام، مدد الإمام في الرواية مدد رجله. أصلا بالنسبة للرواية يسعد حماد معروف، قال: يا حماد تحسن أن تصلي؟ قلت: يا سيدي أن أحفظ كتاب حريص في الصلاة؟ قال: لا عليك، كن فصلي إلى آخر. معروف الرواية فيها ما شاء الله من الكلام، إلى أن يقول: كنت توجهت على القبلة كذا وركعت وسجدت. قال: هكذا تصلي؟ لا تحسن أن تصلي يا حماد، ما أقبح بالرجل منكم يأتي على 60 سنة أو 70 فما يحسن أن يقيم صلاة واحدة بحدودها الدابة. قلت: يا سيدي علمني الصلاة. فقام عليه السلام، ومعروف القصة رواية طويلة ذكرناها في أكثر مناسبة، منها الإمام فعل هكذا مد رجله شيئا ما. نحن سابقا قلنا أصلا يعني نطمئن أن حماد لما يقول ما تحسن أن تصلي ليس المراد المقدار الواجب، إن المقدار مستحب، المراد مستحبات. ولا كيف حماد؟ أولا هو من أصحاب الإجماع وفقيه، ويعني عمره 60 إلى 70 سنة، ويحفظ كتاب حريص في الصلاة، وما يعرف أن يصلي صلاة صحيحة. فالمراد بحدود لذا بقل بحدودها التامة، يعني مع كل المستحبات. قلنا: من يقدر على الاتيان بالصلاة مع كل المستحبات؟ عشان لا يوفق الإنسان. وبناء عليه فلعل فعل الإمام هو مستحب هكذا، ولذا الإمام كثير في الرواية فيها أفعال مستحبة. يعني الاستحباب إذا أراد الإنسان يفعل كذا، لا أن الواجب هكذا. الخلاصة، لا أريد أن أطيل عليكم، الخلاصة: الركبتين مثل اليدين، يكفي فيها مسمى. أما إبهامي الرجلين يأتي الكلام عنهما، والحمد لله رب العالمين.